الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه والله ما بعد. فنشكر الله جل وعلا على ما يصل من هذا اللقاء في هذا العنوان الطيب المبارك وهو معالم التوحيد في رمضان. فهذا الشهر فيه كل خير وبركة من الله تبارك وتعالى، فإن كثير من أهل العلم يتناولون الصيام ورمضان وهذه العبادات من حيث المسائل الفقهية ومن حيث المسائل السلوكية ومن حيث المسائل القلب العبادات ومن حيث ولكن هنا نسلط الضوء على مسائل العقيدة الفقهية من حيث المسائل السلوكية من حيث المسائل الأخلاقية من حيث، وهذا شيء جميل وطيب جدا، لكن تسليط الضوء وإبراز الجانب العقدي هو الأهم في هذا الجانب، حيث أن خلق الإنسان أساسا هو لتوحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. قال جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يوحدون. فخلقنا لتحقيق التوحيد لله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة وعبادة الله وحده لا شريك له. هذا الأمر الذي خلقنا من أجله جميعا. فنبدأ بإذن الله جل وعلا بتعريف التوحيد. التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحد، وفي الشرع هو إفراد الله جل وعلا بربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته. إفراد الله جل وعلا بربوبيته أي بأفعاله هو جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، جميع الأمور المتعلقة بأفعاله تبارك وتعالى. قال جل وعز: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهنا إفراد الله جل وعلا بهذا التوحيد يقر به حتى كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكذلك القسم الثاني هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وصف به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه عقيدة السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يقتضي توحيد الألوهية. وفي تقسيم آخر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد العلم والإثبات، وتوحيد الألوهية يسمى توحيد القصد والطلب. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بألوهيته، أي لا يعبد إلا هو وحده لا شريك له، وذلك بأفعال العباد من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والدعاء والنذر وجميع أفعال العباد. وهذا الذي هو المقصد من إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال جل وعلا: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أجل ذلك خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، وخلق الله جل وعلا الجنة والنار. الجنة جزاء الموحدين والنار عقاب للمشركين. ومن أجل ذلك خلق الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قبل عباس يوحدون. فهذا التوحيد هو المراد من وجودك يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وصرف جميع أنواع العبادة لله لا شريك له. طيب، ما هي العبادة لكي نصرفها لله جل وعلا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو من أجمع وأشمع من عرف هذه العبادة، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فتبين أن أنواع العبادة أربعة أنواع: عبادات قولية كقراءة القرآن والدعاء والحلف والنذر والتسبيح والتهليل والتكبير، وعبادات فعلية عملية بدنية كالركوع والسجود والطواف والذبح، وعبادات قلبية كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. وهذه العبادات هي التي تحرك الإنسان، عبادات القلبية. وعبادات مالية كالزكوات والصدقات والنفقات والوجوه المستحبة. كل هذه الأنواع الأربعة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا تعريف بسيط ومقدمة بسيطة عن التوحيد، لكي نعرف معنى هذا التوحيد والمراد من التوحيد، وكيف أن نستخرج هذه المظاهر للتوحيد في رمضان وفي الصيام وفي هذا الشهر المبارك. ورمضان سمي رمضان حيث أن الرمض هو الإحراق والحرارة، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الأوابين وفي صلاة الضحى: حينما أفضل وقتها حينما ترمض الفصال، حينما ترمض الفصال. ترمض الفصال أي تحترق وتحتر خفافها من الأرض، وهي الرمضاء كذلك لشدة حرها فتأتي في ظل أمها. وهذا الوقت يعني من العاشرة تقريبا إلى الساعة 11 وحولها. فهنا من الرمضاء، وذلك قيل لاحتراق الذنوب من آثار الصيام وتكفيرها، وقيل لاحتراق جوف الإنسان من الجوع والظمأ. هذا هو رمضان. وشهر الصيام هو هذا الشهر المبارك، قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات من الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو التوحيد، وهذا هو شهر رمضان، وهذا هو الصيام. فهنا نبدأ باستخراج مظاهر ومعالم التوحيد هذا الشهر. أول هذه المعالم هو الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بوجود الله جل وعلا. هذه مسألة. المسألة الثانية: الإيمان بأن الله جل وعلا هو المشرع، وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وله الخلق والأمر. فهنا الخلق بيد الله جل وعلا والأمر بيد الله جل وعلا، أي هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يوجب تبارك وتعالى على العباد ما أراد وما أشاء، ما شاء تبارك وتعالى وما أراد من العباد. فهذا الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي فرض علينا هذا الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهنا جانب مهم جدا فيه الرد على العلمانية والليبرالية، والرد على الملحدين، والرد على من ينفي وجود الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة عقدية تختص بالتوحيد مهمة جدا، وهو وجود الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية: نتناول توحيد الربوبية ثم توحيد الأسماء والصفات ثم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية، وذلك لأن الله جل وعلا هو الذي خلق الكون وهو الذي يدبره تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو الذي خلق القمر وخلق منازله، خلق القمر وخلق منازله. والمولى جل وعلا هو الذي يسير هذا القمر، وهو الذي يدبره تبارك وتعالى. وهذه مسألة مهمة جدا تتعلق بتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد متعلق بالصيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي القمر. فإذا رؤي هلالا يكون الصوم، إذا رؤي هلال ليلة الصيام. قال: وإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي عدة الشهر الذي قبله يكون 30 ثم يبدأ الشهر. هذا فيه إفراد الله جل وعلا بربوبيته، بأنه هو الخالق الذي يدبر هذه الأفلاك. فالله جل وعلا هو مكوكب الكواكب تبارك وتعالى. أيضا من توحيد الربوبية في هذا الشهر المبارك هو بأن الله جل وعلا هو الرزاق. من أين نأخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. إذا أكل أحدكم أو شرب في رمضان وناسيا فلا شيء عليه. هذا في توحيد الله جل وعلا، توحيد الربوبية، بأن الله هو الرازق سبحانه جل وعلا، وهو الذي يطعمني ويسقين. هل في إفراد الله جل بالرزق؟ هو صائم ولا يريد أن يأكل ويشرب، لكن يقدر الله جل وعلا أن ينسى وأن يأكل ويشرب، لأن الله جل وعلا يريد أن يطعمه ويسقي تبارك وتعالى. أيضا مسألة أخرى في توحيد الربوبية، الكلام في مسائل العقيدة والتوحيد خاصة، وإظهار وإبراز معالمها في سائر العبادات، علم جميل جدا وطيب ولذيذ كذلك، لأن القلب يستشعره. الإنسان فطر على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها تبتدي بخلق الله، وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى. فهي أيضا تأخذ منا وقت، لكن نحن نريد الإشارة ونختصر بهذا. أيضا من توحيد الربوبية في هذا الشهر المبارك ومعالم التوحيد في شهر رمضان هو الإيمان بأن الله جل وعلا بيده كل شيء. ففي هذا الشهر تتغير معالم للكون نحن لا نشاهدها، ولكن نؤمن بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول يوم من رمضان تصفد مرض الشياطين والجن، وتفتح أبواب الجنة ولا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار ولا يفتح منها باب. إذن هذه الجزئية من الحديث تدل على أن المولى جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون جل وعلا. فتفتح أبواب الجنة أيضا هنا كناية على كثرة أبواب الخير، وفيها الحث على التقرب جل وعلا بسائر العبادات. لذا قال صلى الله عليه وسلم: يبغي الخير أقبل ويبغي الشر أقصد. وقال صلى الله عليه وسلم: فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الله يبين بكم ملائكته. فهنا أيضا هذا فيه توحيد الربوبية. أيضا في معالم أخرى في توحيد الربوبية، لكن نكتفي بهذا القدر. ننتقل إلى التوحيد الآخر والثاني، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يبرز في كثير من الجوانب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى الله عليه وسلم يقوم بذلك وجميع المسلمين. فهنا الصوت عندكم واضح؟ اي جميل، لاني انا ما حد رد علي ولا ادري قدم وذهب المقدم، فانا اتكلم ما ادري هل هو واضح او لا، لكن الان اسال الله ان يحفظ وياكم بحفظه ويجمع وياكم في جنات النعيم. لا جميل جميل، لا جميل جميل ممتاز، الله المستعان، الله اشكرك الله يحفظكم. عموما فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث الذي تقدم هذا فيه دليل وإثبات لاسم الله جل وعلا الغفور، وأن الله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب، وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نطيل فيها أيضا. كذلك المولى جل وعلا حينما يدعو المسلم، حينما يدعو الله جل وعلا، هو يدعو من؟ يدعو الله جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو يقول يا كريم يا جواد يا ارزقني، هنا إثبات الله جل وعلا باسم الكريم والجواد. والدعاء سوف نتكلم عنه في توحيد الألوهية، لكن هذا جزء ما يخص توحيد الأسماء والصفات. كذلك حينما يسأل الله جل وعلا بالعليم الحكيم الخبير جل وعلا، اللهم نسألك بأنك أنت العليم الحكيم الخبير، اللهم ازغ الحلم والعلم والحكمة والأناء. فهنا إثبات هذه الأسماء لله تبارك وتعالى، هنا إثبات هذه الأسماء لله تبارك وتعالى، بأن الله جل وعلا هو العليم هو الحكيم هو. كذلك بأن هذا الشهر فيه إطعام الطعام، وإطعام الطعام وتفطير الصائمين يكون لله تبارك وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله، هذا أيضا فيه إثبات. وكذلك أن إثبات صفة الرحمة من المولى جل وعلا، وهذا فيه إثبات صفة الرحمة، لأن الله جل وعلا هو الرحمن هو الرحيم تبارك وتعالى. وكذلك فيه إثبات إخلاص العبد لله تبارك وتعالى. فهنا يتبين، وأيضا إثبات صفة السمع لله جل وعلا، إثبات صفة البصر لله جل وعلا. ففي دعائه لو كان الله جل وعلا على ما يقول أهل البدع والضلال، إذن أن الله جل وعلا ما يسمع، إذن يدعو من هو؟ فالدعاء هو للسميع تبارك وتعالى. كذلك في أعماله بأنه يراقب الله جل وعلا، أن الله هو الرقيب، كذلك هذا أيضا إثبات بأن الله هو العليم جل وعلا، لأن الصيام هو سر بين العبد وربه، الصيام سر بين العبد وربه. فهذا السر فيه إثبات عدد وجملة كبيرة من الأسماء والصفات للمولى جل وعلا. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا فيه إثبات لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فإذا وحد العبد المولى جل وعلا بهذه الأسماء والصفات، وذلك بانعكاس توحيد الأسماء والصفات على هذه الأعمال وعلى هذه الأقوال وعلى هذه العبادات وعلى هذا التمسك بالعبادة لله تبارك وتعالى، وهذه العبادات تتضمن هذه الأسماء والصفات وإثباتها من العبد، لكن إبرازها وتسليط الضوء عليها هذا يجعل المسلم يستشعر هذه الجملة العظيمة من مسائل العقيدة في الأسماء والصفات، ثم يزيد ذلك في إيمانه مما ينعكس على عمله، وينعكس زيادة عمله وإتقان عمله على إيمانه، فهي تسمى التغذية العكسية، إلى أن يعني تكون زيادة مضطردة من الإيمان إلى العمل ومن العمل إلى الإيمان حتى يبلغ أعلى الدرجات من فضله تبارك وتعالى. ذلك بالتصديق بهذه الأسماء والصفات وتوحيد الله جل وعلا بهذه الأسماء والصفات للمولى تبارك وتعالى. كذلك فيه مراقبة الله جل وعلا، كذلك فيه مسألة عظيمة وهي تدخل في الثلاثة دوائر من دوائر الدين، وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فهنا الصيام يدخل في هذه الثلاث كلها والحمد لله رب العالمين. كيف يكون ذلك؟ بالنسبة للإسلام حيث النبي صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس: شهادة لله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وفي عين آخر ما استطاع إليه سبيل. فهنا دخل في أركان الإسلام. وكذلك في الإيمان بالله، وكذلك في الإيمان برسول الله، وكذلك في إقامة الصلاة، فلا يستقيم الصيام إلا بالصلاة، وأن تصلي لله في اليوم خمس مرات. كذلك في كثير من المسلمين يؤدي زكاته في هذا الشهر ليتضاعف فيه الحسنات، تضاعف فيه الأجور، فيتلمس مصارف الزكاة وأهل الزكاة وينفق زكاته، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. هذا بالنسبة للإسلام. بالنسبة للإيمان، هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر الخير وشره. كيف يدخل هذا؟ الإيمان بالله جل وعلا بأن الله افترضه، وطاعة لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أوجبه، ومن صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابه، وإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتحقق بشرطي قبول العمل. جميع الأعمال التعبدية التي لو على لابد أن توفر فيها شرطين: الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه الإخلاص والمتابعة. لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تكم الرسول فأخذوه، ما لكم على بنته، فتصوم كما صام محمد صلى الله عليه وسلم، وتقوم كما قام محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قراءة القرآن والإنفاق في سبيل الله وفي سائر الأعمال الصالحة. إذن ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تأكم الرسول فأخذوه، ما لكم على فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي. إذن يجب على المسلم أن يصوم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. أيضا الآيات القرآنية هي في القرآن العظيم، آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون، فما شهد منكم الشهر فليصم، كلها في القرآن العظيم في كتبه وملائكته الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وباليوم الآخر، وذلك جزاء هذا الصيام، جزاء هذا الصيام بأن المولى جل وعلا يغفر ذنوبه، وهناك باب في الجنة، وهذا أيضا يدخل في العقيدة ويدخل في التوحيد، وهو الإيمان بالغيبيات، الإيمان بالغيبيات، الإيمان بالغيب، بأن الله جل وعلا جعل هناك باب من أبواب الجنة اسمه باب الريان، لا يدخل معه إلا أهل الصيام. أستغفر يجعلنا وإياكم منه، ويدخلنا وإياكم جنة النعيم، إنه ذا قد عليه. إذن هذا كذلك من مسائل العقيدة هو ما يتعلق باليوم الآخر وهو جزاء الصيام. وبالقدر خيره وشره أيضا ما قدره الله جل وعلا على العبد، لأن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبد لله جل وعلا، وهو شهر الصبر، فيجتمع فيها أنواع الصبر الثلاث: الصبر على طاعة الله الامتثال لأمر الله جل وعلا، الصبر عن معصية الله ترك جميع المفطرات والمحرمات والغيبة والنميمة وقول الزور والعمل به والجهل والإثم، وأقدار الله المؤلمة. ها قلنا اليوم بالقضاء والقدر خيره وشره، هنا أقدار الله المؤلمة، أي أن الله جل وعلا قدر أن يجوع هذا المسلم فهنا يؤمن بهذا القدر، فيدخل فيها أركان الإيمان كله. كذلك الإحسان، كيف يكون الإحسان؟ الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا فيه مقامين: مقام المشاهدة ومقام المراقبة، يعني تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى الله جل وعلا، وهذا فيه التفاني في الإخلاص والصدق والمراقبة، والإخلاص والصدق والبذل والعطاء كأنه يرى الله جل وعلا في عقيدته وأعماله وأقواله وإيمانه وفي جميع أنواع عبادته كأنه يرى الله جل وعلا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة. الصائم لو أكل أو شرب ما حد علم به، ولكنه صائم لله، وأنا أبشركم وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين بهذا الإيمان، لم تتركوا الطعام، لم تتركوا الشراب، لم تتركوا الشهوة، لم تتركوا ما حرم الله جل وعلا، الغيبة، النميمة، جميع الأقوال المحرمة، إلا تريد الأجر من الله جل وعلا، إلا خوفا من الله تبارك وتعالى، إلا رجاء فيما عند الله جل وعلا. هذا هو صريح الإيمان أيها الأحبة. احمدوا الله جل وعلا، نحمد الله ونشكر على هذا، هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى أن وفقنا، أن جعلنا من المسلمين وجعلنا من المؤمنين. أسأل الله يجعلنا من المحسنين، لأن رحمة الله جل وعلا قريب من المحسنين. فهنا الصيام داخل في هذه الدوائر والمراتب للدين كلها والحمد لله رب العالمين. كذلك مسألة مهمة جدا في التوحيد وفي العقيدة، وهي قبل أن نتجاوز إلى توحيد الألوهية، وهي مفارقة اليهود والنصارى ومفارقة أهل الكتاب. هذه من أهم مسائل العقيدة ومن أهم ما كان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في العهد المدني بعد الهجرة. كان كثير ما يقول خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى، بل في يوم عاشوراء قال إن بقيت إلى قبل لأصومن التاسعة والعاشر، وجوايا يوم قبله ويوما بعده حينما قيل بأن اليهود يصومون ذلك اليوم. فهنا مفارقة اليهود والنصارى، بل قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الظبل لدخلتم. قال يهود والنصارى، قال ومن، يعني من غيركم. فهنا فيه تحذير من متابعة وموافقة اليهود والنصارى. أين يتجلى هذا؟ يتجلى هذا في تعجيل الفطر وتأخير السحور وأكلة السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. شوف مسألة بسيطة قد يغفل عنها كثير الناس أو لا يعلمها، وهي مسألة عقدية مهمة جدا. كذلك تقديم الفطور. طيب هل أهل الكتاب يصومون؟ نعم. هل فرض على الأمم السابقة؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فرض على الأمم السابقة وفرض علينا، وذلك أيضا لعظم منزلة هذا الصيام عند المولى تبارك وتعالى ولما يترتب عليه من الأجور العظيمة فهنا نبادر بتعجيل الفطر وتأخير السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الناس بخير ما قدم الفطور وأخر السحور. فيه موافقة السنة، فيه مفارقة اليهود والنصارى وأهل الكتاب، فيه طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه إفراد الله وتوحيد الله جل وعلا بالاستجابة لأمره تبارك وتعالى، وفيه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ما زال الناس بخير ما قدموا أكل وأخروا أكل مجرد؟ لا، ما زال الناس بخير ما كانوا محافظين على السنة، ما كانوا محافظين على السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يتبين هنا الحرص على السنة، حيث أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل فضيلة وفيها كل خير. هنا ننتقل أيضا، يخبرني أحد الأبناء يقول لنا نص ساعة الآن ونحن لا نريد الإطالة عليكم، والكلام في الحقيقة في هذا أخبرنا بأنه جميل جدا، لأنه متعلق بالعقيدة، متعلق بالتوحيد، متعلق بفضل الله جل وعلا بالعبادة، وهذا جميل جدا والحمد لله رب العالمين. ننتقل.
أحبك الله يا شيخ، أبدا خذ راحتك يا شيخ والكل معك مستمع.
ما حتى ولو جزاكم الله خير، لا نستطيع أن نستوفي الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا 23 سنة، ونوح دعا الله جل وعلا، دعا قومه 950 سنة. فنحن نصل في هذه الدقائق، لكن إشارة، وهكذا تعلمنا من علمائنا. نحن نريد منهم رحمهم الله وحفظ الأحياء، نريد أن يزدونا من 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 العلم، ومن بعضهم يعني اللي في مكة واللي في المدينة واللي في الرياض واللي في القصيم، الشيخ محمد العثيمين الله يغفر له ويرحمه، واللي ها ولكن يريدون أن يخبرون طالب العلم بأن العلم لا يؤخذ جملة، إنما يؤخذ شيئا فشيئا. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. اليوم فائدة، بكرة فائدة، من الشيخ هذا فائدة، من طالب العلم هذا فائدة، من هذا فائدة، ثم تجتمع هذه الفوائد عند طالب العلم ويحصل بها بإذن الله، إذا الله جل وعلا أراد بها الخير ما يزال بخير فقهه بالدين، الله يجعلنا إياكم منهم. فهنا يكون اجتماع هذه العلوم الشرعية، اجتماع هذه المسائل، اجتماع هذه الآيات والأحاديث ومعانيها، يكون على مدى السنين. وكذلك من شروط العلم وطلب العلم هو طول المدة وطول فترة في الطلب وفي الحفظ والمراجعة، ولها أمور تخصها بإذن الله جل وعلا. لذا لا نحن نريد الإطالة، وهناك أيضا من أهل العلم هم أفضل منا وخير منا، أيضا لهم برامج عندكم ولهم برامج الآن قائمة. فعموما ننتقل إلى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، وهو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب. بل لم يكن هناك الصراع بين الأنبياء وأممهم إلا في توحيد الألوهية. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإفراد الله جل وعلا بأفعال العباد هو المطلوب من الإنسان، المطلوب من المسلم، المطلوب من سائر الأقوال والأعمال والعقاد لله تبارك وتعالى، حيث أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إيماننا قول وفعل ونية، يزاد بالتقوى وينقص بالرداء. فهنا يجب أن نصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، العبادة القلبية، القولية، العملية، الفعلية، البدنية، المالية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك كبرت وأنا من المسلمين. بل هذا هو قول الله جل وعلا في حديث القدسي حينما قال جل وعلا: من أشرك معي شيئا تركته وشركه. فأعظم ذنب عصي الله جل وعلا به من خلق الله الخلق إلى الله أعظم عليها هو الشرك بالله جل وعلا. إنما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما ظلم من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الله هذا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ووالدنا وجميع المسلمين. إذن هذا هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو عبادة لا شريك له، هذا هو الصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. ومن ذلك الصيام، وما يكون في الصيام، الصيام يكون لله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله جل وعلا فرضا وأن الله جل وعلا أوجبه، فطاعة لله جل وعلا وإيمانا بالله بوجود الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة بأن يصوم إيمانا بالله تبارك وتعالى، واحتسابا أي احتساب الأجر من الله جل وعلا وأنه سوف يحقق ذلك الأجر إذا هو حقق هذه العبودية. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الله كريم جل وعلا، ولكن يجب عليك أنت أن تحسن القصد وأن تحسن العمل وأن تحسن القول، والله كريم جل وعلا. قال ربكم ادعوني ها أستجب لكم، الإجابة حاصلة، لكن كيف الدعاء، كيف العبادة، كيف التقرب إلى الله جل وعلا، كيف الصيام، كيف القيام، كيف قراءة القرآن، كيف الدعاء، كيف الإحسان، كيف الإنفاق، كيف الذكر، كيف سائر العبادات. فيجب أن تكون خالصا لله جل وعلا، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا لابد أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيام هو لله لا شريك له، أن تصوم لله لا شريك له، لا رياء ولا سمعة، إنما الصيام لله تبارك وتعالى، وهذا فيه إفراد الله جل وعلا بهذا الصيام، أن يكون صومك لله جل وعلا. كذلك من لكي لا نطيل في هذه الجزئية، كذلك من توحيد الله جل وعلا، توحيد الألوهية في هذا الشهر الدعاء. الدعاء هو العبادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا ادعوني أستجب لكم. إذن هنا دليل على أن الدعاء هو عبادة لله جل وعلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجوب دعو الداعي إذا دعا. فهنا يجب عليه أن يكون دعاء أهل الله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله وحده لا شريك له في دعائه، والدعاء هو العبادة. أيضا في هذا الدعاء كما تقدم معنا فيه إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وسؤاله وحده لا شريك له، سواء كان ذلك في عند الإفطار أو حتى في سائر وقت الصيام، لقول صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد. وفي رواية وفي عيد آخر عند فطره، الأولى عامة أي للصائم، وفي الثانية لا عند فطره، فهنا وقت إجابة. كذلك بين الأذى والإقامة وقت إجابة، كذلك خاصة الآن في وقت الحجر وطرف البيوت فعندك وقت للوقت بين الأذى والإقامة أن تدعو الله جل وعلا ما شئت. كذلك في السحر وقت نزول الله جل وعلا للسماء الدنيا، نزول يقبل جلاله جل وعز، يقول يا عبادي من تائب فتوب عليه من صغير فغفر له من داعي فأجيبه. إذن هنا أيضا هذا وقت مبارك للدعاء. أيضا في السجود، أيضا عصر يوم الجمعة، وكلها تجتمع لك يا عبد الله إذن هذه من المواطن التي يظن فيها استجابة الدعاء، فيكثر العبد من الدعاء للمولى جل وعلا. فالدعاء لا يخيب من تقرب جل وعلا به، إما يستجاب لك وأنت ما سألت لا تريد الإجابة، استغفر يجيب دعوته ودعوكم جميع المسلمين، أو يدفع عنه من الشر ما يوازي ما دعا به من الخير، أو تدخله يوم القيامة، وللآخرة خير وأبقى. والدعاء والقضاء يتصارعان بين السماء والأرض. فهنا الابن يقول لي لك 40 دقيقة إن شاء الله. فهنا يكون بإذن الله جل وعلا الدعاء والإكثار من الدعاء، أكثر من الدعاء، لا تسكت، أكثر من الدعاء. كذلك الذكر، الذكر أيضا معلم معلم التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية في ذكر الله جل وعلا. اذكر قال جل وعلا اذكروني اذكركم واشكروا ولا تكفروا، حينما يقول لا إله إلا الله هذا توحيد، حينما يقول الله أكبر هذا توحيد، حينما يقول سبحان الله هذا توحيد، إفراد الله بالعبادة وتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به تبارك وتعالى، إذا هذا أيضا فيه توحيد، هذا فيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، جميع أنواع الذكر. والذكر عبادة عظيمة، أنا أقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفتر من الذكر يا عبد الله، لا تسكت، لماذا تسكت؟ لا نريد أن نمثل وأن في بعض أساليب يعني لو أحد قال لك كل ما قلت لك كلمة لك ريال أو لك دينار أو لك درهم أو لك دولار أو لك حسب العملة اللي ها، هل سوف تسكت؟ ما راح تسكت، حتى لو واحد أتاك لو واحد ما راح ترد على حد، تبي تجمع، هذه أمور دنيوية، والآخرة خير وأبقى، وله المثل الأعلى تبارك وتعالى. إذن نكثر من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير من إنفاق الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم فضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، لا إله إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اخلوا بالله واذكروا الله جل وعلا، وأكثر من ذكره تبارك وتعالى يكون لك الأجر والغنيمة والفضل والراحة والطمأنينة والسكينة والرزق والتوفيق والهداية والسداد والرشاد والبركة من الله تبارك وتعالى. إذا عليك بالذكر نور في الوجه وتوفيق والسداد وهداية يكون الله معك. قال جل وعلا أنا مع عبدي إذا ذكرني وعن ظن عبدي بي، هتريد أن يكون الله معك؟ إذا كان الله معك تخاف من؟ إذا كان الله معك ترجو من؟ إذن عليك يا عبد الله بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما في هذا الوقت المبارك، فأكثر من طاعة الله في شهر رمضان، هذا شهر الخير والبركة والقرآن والمغفرة والرحمة والعتق من النار، فأروا الله من أنفسكم خيرا بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. بل من أعظم وأفضل الصيام الذي يكون في ذكر الله جل وعلا، الحج العج والذج، الصلاة فيها ذكر الله جل وعلا والدعاء وسائر العبادات. إذن أكثر يا عبد الله من ذكر الله تبارك وتعالى، وفيه إفراد الله جل وعلا، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وعبادة الله وحده وحده لا شريك له. ويتجلى هذا الصيام كله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريح ربه، حينما قال جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه ها فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحته، فرحته عند فطره وفرحته عند لقاء ربه، ولخلف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا أيضا هذا فيه أنواع التوحيد، هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، هذا فيه الإيمان باليوم الآخر، هذا فيه الإيمان بالجزاء يوم القيامة، هذا فيه رد الله جل وعلا بالعبادة، هذا فيه أن العبادة لله وحده لا شريك له، هذا فيه أن الصيام لله جل وعلا ومن أجل الله تبارك وتعالى، وأيضا يدل على فضيلة الصيام بين الله جل وعلا نسبه إلى نفسه الشريفة وذاته العلية جل وعلا. غير الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إذا كان الجزاء على الكريم الجواد كيف يكون الجزاء؟ والصابرون يوفون أجرهم من غير حساب، من غير حساب، على الله تبارك وتعالى، على الكريم. إذا لابد أن نزكي هذه النفوس وأن نحافظ على هذه العبادات من كل ما يخل بها ويخدشها، وأن تكون خاصة لله جل وعلا صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة والسلف الصالح. فقد ضرب الصحابة والسلف الصالح أروع الأمثلة في تأدية هذه العبادات، والكلام أيضا في هدي السلف في الصيام والقيام والقرآن والعمارة أيضا يأخذ وقتا طويلا له أيضا مجال آخر، لكن نحن نريد أن نشير إليه لكي نرجع إلى كيف كان الصحابة يضرب عنهم، كيف صلوا، كيف صاموا، كيف حجوا، كيف أمر معروف، كيف نعلم المنكر، كيف دعوا إلى الله، كيف جاهدوا. قال جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري من تحتها الأنهار، ذلك فوز كبير. إذن ذلك فوز عظيم. إذن هنا يتبين لنا وجوب سلوك منهج الصحابة والسلف الصالح. قال جل وعلا: ومن شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولوا سجانا وساءت مصيرا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. سلوك منهج الصحابة والسلف الصالح هذا من أهم المسائل التي تجب على المسلم أن يفهمها ويعلمها ويعمل بموجبها ويسير على هذا النهج الصحيح، لأن هذا هو الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا هو الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم الذي أنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك الله إليه في كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم يطيع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني يكون يوافقهم على الحق والهدى. أيضا الكلام في توحيد الألوهية في 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 الصيام ومعالم توحيد الألوهية في الصيام كثيرة جدا. صلاتك لله جل وعلا، صلاتك وكذلك صيامك، كذلك دعائك، قراءتك للقرآن، ذكرك لله جل وعلا، مراقبة هذا الصيام، كل هذا فيه توحيد الألوهية، كل هذا فيه فرد الله بالعبادة، كل هذا لله وحده لا شريك له. هذا 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 توحيد الألوهية، هذا فرد الله بالعبادة، هذا عبادة الله لا شريك له. فيبقى عليك أن تراقب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها، وأن يكون الصيام على سنة وسلم وعلى هدي الصحابة والسلف الصالح. لماذا نحن دائما نؤكد على التوحيد 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 إفراد الله بالعبادة؟ لماذا؟ أولا لأنه الأمر الذي خلقنا من أجله، ثانيا هو الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب كما تقدم معنا في الآيات، ثالثا هو الذي من أجله قام سوق الجهاد سبيله جل وعلا. قال جل وعز: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة يعني شرك، ودين الله خاصا لله تبارك وتعالى. فلم يخلق الخلق إلا لأجل هذا التوحيد وإفراد الله بالعباد، وهذا التوحيد له ثمرات عظيمة جدا. من أعظم هذه الثمرات دخول الجنة، فالموحد هو في الجنة ابتداء أو مآلا، ابتداء من غير حساب ولا عذاب الله يجعلنا يكون منه، ومآلا إن كان عنده شيء من الذنوب أو المعاصي أو الكبائر أو مخالفات شرعية أو ها، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له ودخل الجنة، وإن شاء الله جل وعلا عذبه بما يمحص به ذلك العبد ثم مآله إلى الجنة. وهذا أيضا في رد على الخوارج، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيضا التوحيد فيه الأمن والأمان، الأمن في الدنيا، الأمن في البرزخ، اليوم الأمن يوم الفزع الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله، لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك، لهم أمن في الدنيا وأمن في البرزخ ويوم الفزع الأكبر. نسأل الله فضل أنكم جميع المسلمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم فضالهم وليبدهم بعد خوفهم أمنا. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان التوحيد لا جلوة، فأنا أقول إن أراد العالم اليوم بأسره الأمن من جميع المخاوف والإطعام من جميع المجاعات فعليه بالتوحيد، فيفرض الله جل وعلا بالعبادة. يرزقك الله، يهديك الله، يحميك الله، يوفقك الله، يهديك الله، إنما ذلك بتوحيد الله جل وعلا وبعد توفيق الله تبارك وتعالى. وإن أصابك شيء من هذه الأمور فهو تمحيص لك، أفحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تبي يصل لك. هذا أيضا فيه إثبات الله للعباد أن الله جل وعلا هو الذي يقدر على العباد. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففيه الأمن وفيه الراحة وفيه الطمأنينة وفيه السكينة وفيه الجنة وفيه الرحمة وفيه التوفيق وفيه السعادة وفيه الطمأنينة التي يسعى لها الأفراد والأسر والمجتمعات والشعوب والأمم، ويسعى لها جميع شرائح وطبقات المجتمع من الحاكم والمحكوم والوزراء، كل يريد أن يكون مطمئن هادئ. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إنما يكون ذلك بذكر الله جل وعلا وبطاعة الله وبتوحيد الله، يكون الأمن والاطمئنان والسكينة والرغد والتوفيق والبركة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب. إذا نسعى أيها الأحبة لتحقيق التوحيد والتفكر في معاني هذا التوحيد ومعالم هذا التوحيد في هذا الشهر وفي هذا الصيام. وكذلك كلما أردت أن أختم بدأ لي حديث، بدأ لي آية، بدأ لي مناسبة، بدأ لي، ولكن إن استمرينا مع هذه الخواطر سوف يطول بنا المقام. والأيضا معالم التوحيد في العشر الأواخر، في ليلة القدر، في صدقة الفطر، في العتق من النار، في أمور كثيرة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة في أقوالنا وأعمالنا الظاهرة والباطنة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي ديننا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقنا الخلطة الصالحة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، قال ما طاعتك يا جل الكرام. اللهم يا مدي ملكوت السموات والأرض، فارق الحب والنوى، فمنزل التراث والجي فرقان. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وقيامة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عتقائك من النار ومتقين الأبرار يا عزيز يا غفار وجميع المسلمين في جميع حال عالم حي قيوم. اللهم اصرف جنودنا وارجع أمننا، وكل مدى ونصيرا ومعنا وظهيرا يا مدي ملكوت السموات والأرض. اللهم اهزم الحوثيين والدعوة الإرهابيين وجميع فرق الضلال. اللهم اسقط نظام إيران وافشل مخططاتها ومن تعينها عليها رب العالمين. اللهم اعلم في نورهم وذكر نحورهم، ارسع عليهم جندا من جندك لا تقم لهم رايه وجعلهم خبيرا ودوايا، واكفهم بما شئت يا حي قيوم اذا جاء وكرام. اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا ووفقنا خير الاقوال وخير الاعمال وخير النوايا. اللهم اجعلهم يقول قول ويستمع ويتبع احسنه يا مدي ملك السماء والارض. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اصحابه اجمعين، بارك الله فيكم اجمعين. ونشكر مكتب دعوه الجاليات في تبوك على جهوده الطيبه وعلى أعماله الجليلة وعلى إبراز هذه الجوانب في توحيد الله جل وعلا والسنة ومنهج السلف الصالح والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، تحقيقا لما يتطلع إليه معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه تعالى، تحقيقا لتوجيهات ولاة أمرنا في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين مسلم بن عبد العزيز ولي عهده محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى. فنشكر الله جل وعلا على هذه الوسائل الحديثة والتقنية التي سهلت ويسر من فضله جل وعلا اللقاء بكم ونشر هذه المادة العلمية. وكذلك الشكر موصول لكل من قام وساهم وأعد ورتب لهذه اللقاءات. فأسأل الله إن كما جمعنا وإياكم في هذا العالم الافتراضي أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم عند ملك مقتدر في جنة ونهر عصم متقابلين ووالد جميع المسلمين. وصلى الله وسلم على محمد وعصم أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. الله يحفظكم ويرعاكم.
أسعدك الله، بارك الله فيك أخوة، أسعدك وآمين على هذه الدعوات المباركة. أسأل الله عز وجل أن نكون مباركين جميعا وأن نكون عونا لهذه البلاد ولإقادة هذه البلاد لما فيه الخير.
آمين.
كان لقاء جميل وأمسية رائعة وكلمات جميلة،
صلى
الله عز وجل أن يكتب لك الأجر.
آمين.
ونشكرك ونشكر جميع الإخوة والأخوات الذين شاركونا الحضور في هذه الليلة، على أن نلتقي بإذن الله تعالى في أمسيات أخرى مع أرضيات وبرامج ومحاضرات جمعية الدعوة والإرشاد في تبوك. صلى الله عز وجل التوفيق للجميع. مجددا شكرا لك يا شيخ، ونلتقي بإذن الله تعالى على خير.
الله يحفظكم ويرعاكم ويحفظ الجميع، يحفظ الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعافية ما بعد. فنشكر الله جل وعلا على ما يصل من هذا اللقاء في هذا العنوان الطيب المبارك وهو معالم التوحيد في رمضان. فهذا الشهر فيه كل خير وبركة من الله تبارك وتعالى، فإن كثير من أهل العلم يتناولون الصيام ورمضان وهذه العبادات من حيث المسائل الفقهية ومن حيث المسائل السلوكية ومن حيث المسائل القلب العبادات ومن حيث، ولكن هنا نسلط الضوء على مسائل العقيدة الفقهية من حيث المسائل السلوكية من حيث المسائل الأخلاقية من حيث، وهذا شيء جميل وطيب جدا، لكن تسليط الضوء وإبراز الجانب العقدي هو الأهم في هذا الجانب، حيث أن خلق الإنسان أساسا هو لتوحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. قال جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يوحدون. فخلقنا لتحقيق التوحيد لله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة وعبادة الله وحده لا شريك له، هذا الأمر الذي خلقنا من أجله جميعا. فنبدأ بإذن الله جل وعلا بتعريف التوحيد. التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحد، وفي الشرع هو إفراد الله جل وعلا بربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته. إفراد الله جل وعلا بربوبيته أي بأفعاله هو جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، جميع الأمور المتعلقة بأفعاله تبارك وتعالى. قال جل وعز: ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهنا إفراد الله جل وعلا بهذا التوحيد يقر به حتى كفار قريش: ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكذلك القسم الثاني هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وصف به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه عقيدة السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يقتضي توحيد الألوهية. وفي تقسيم آخر، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد العلم والإثبات، وتوحيد الألوهية يسمى توحيد القصد والطلب. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بألوهيته، أي لا يعبد إلا هو وحده لا شريك له، وذلك بأفعال العباد من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والدعاء والنذر وجميع أفعال العباد. وهذا الذي هو المقصد من إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال جل وعلا: ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أجل ذلك خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، وخلق الله جل وعلا الجنة والنار، الجنة جزاء الموحدين والنار عقاب للمشركين. ومن أجل ذلك خلق الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قبل العباس يوحدون. فهذا التوحيد هو المراد من وجودك يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وصرف جميع أنواع العبادة لله لا شريك له. طيب ما هي العبادة لكي نصرفها لله جل وعلا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو من أجمع وأشمع من عرف هذه العبادة، قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فتبين أن أنواع العبادة أربعة أنواع: عبادات قولية كقراءة القرآن والدعاء والحلف والنذر والتسبيح والتهليل والتكبير، وعبادات فعلية عملية بدنية كالركوع والسجود والطواف والذبح، وعبادات قلبية كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. وهذه العبادات هي التي تحرك الإنسان، عبادات القلبية. وعبادات مالية كالزكوات والصدقات والنفقات والوجوه المستحبة. كل هذه الأنواع الأربعة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا تعريف بسيط ومقدمة بسيطة عن التوحيد، لكي نعرف معنى هذا التوحيد والمراد من التوحيد، وكيف أن نستخرج هذه المظاهر للتوحيد في رمضان وفي الصيام وفي هذا الشهر المبارك. ورمضان سمي رمضان حيث أن الرمض هو الإحراق والحرارة، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الأوابين وفي صلاة الضحى: حينما أفضل وقتها حينما ترمض الفصال، حينما ترمض الفصال. ترمض الفصال أي تحترق وتحتر خفافها من الأرض، وهي الرمضاء كذلك لشدة حرها فتأتي في ظل أمها. وهذا الوقت يعني من العاشرة تقريبا الساعة 11 وحولها. فهنا من الرمضاء، وذلك قيل لاحتراق الذنوب من آثار الصيام وتكفيرها، وقيل لاحتراق جوف الإنسان من الجوع والظمأ. هذا هو رمضان. وشهر الصيام هو هذا الشهر المبارك، قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات بالهدى والفرقان. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات من الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو التوحيد، وهذا هو شهر رمضان، وهذا هو الصيام. فهنا نبدأ باستخراج مظاهر ومعالم التوحيد هذا الشهر. أول هذه المعالم هو الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بوجود الله جل وعلا. هذه مسألة. المسألة الثانية: الإيمان بأن الله جل وعلا هو المشرع، وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وله الخلق والأمر. فهنا الخلق بيد الله جل وعلا والأمر بيد الله جل وعلا، أي هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يوجب تبارك وتعالى على العباد ما أراد وما أشاء، ما شاء تبارك وتعالى وما أراد من العباد. فهذا الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي فرض علينا هذا الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهنا جانب مهم جدا فيه الرد على العلمانية والليبرالية، والرد على الملحدين، والرد على من ينفي وجود الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة عقدية تختص بالتوحيد، مهمة جدا، وهو وجود الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية: نتناول توحيد الربوبية ثم توحيد الأسماء والصفات ثم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية وذلك لأن الله جل وعلا هو الذي خلق الكون وهو الذي يدبره تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو الذي خلق القمر وخلق منازله، خلق القمر وخلق منازله. والمولى جل وعلا هو الذي يسير هذا القمر، وهو الذي يدبره تبارك وتعالى. وهذه مسألة مهمة جدا تتعلق بتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد متعلق بالصيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي القمر. فإذا رؤي هلالا يكون الصوم، إذا رؤي هلال ليلة الصيام. قال: وإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي عدة الشهر الذي قبله يكون 30 ثم يبدأ الشهر. هذا فيه إفراد الله جل وعلا بربوبيته، بأنه هو الخالق الذي يدبر هذه الأفلاك. فالله جل وعلا هو مكوكب الكواكب تبارك وتعالى. أيضا من توحيد الربوبية في هذا الشهر المبارك هو بأن الله جل وعلا هو الرزاق. من أين نأخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. إذا أكل أحدكم أو شرب في رمضان وهو ناسيا فلا شيء عليه. هذا في توحيد الله جل وعلا، توحيد الربوبية، بأن الله هو الرازق سبحانه جل وعلا، وهو الذي يطعمني ويسقين. هل في إفراد الله جل وعلا بالرزق؟ هو صائم ولا يريد أن يأكل ويشرب، لكن يقدر الله جل وعلا أن ينسى وأن يأكل ويشرب، لأن الله جل وعلا يريد أن يطعمه ويسقيه تبارك وتعالى. أيضا مسألة أخرى في توحيد الربوبية، الكلام في مسائل العقيدة والتوحيد خاصة وإظهار وإبراز معالمها في سائر العبادات علم جميل جدا وطيب ولذيذ كذلك، لأن القلب يستشعره. الإنسان فطر على التوحيد، فطرة الله التي فاطر الناس عليها تبتدي خلق الله، وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى. فهي أيضا تأخذ منا وقت، لكن نحن نريد الإشارة ونقتصر بهذا. أيضا من توحيد الربوبية في هذا الشهر المبارك ومعالم التوحيد في شهر رمضان هو الإيمان بأن الله جل وعلا بيده كل شيء. ففي هذا الشهر تتغير معالم للكون نحن لا نشاهدها، ولكن نؤمن بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول يوم من رمضان تصفد مرض الشياطين والجن وتفتح أبواب الجنة ولا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار ولا يفتح منها باب. إذن هذه الجزئية من الحديث تدل على أن المولى جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون جل وعلا، فتفتح أبواب الجنة. أيضا هنا كناية على كثرة أبواب الخير، وفيها الحث على التقرب جل وعلا بسائر العبادات. لذا قال صلى الله عليه وسلم: يبغي الخير أقبل ويبغي الشر أقصد. وقال صلى الله عليه وسلم: فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الله يبين بكم ملائكته. فهنا أيضا هذا فيه توحيد الربوبية. أيضا في معالم أخرى في توحيد الربوبية، لكن نكتفي بهذا القدر. ننتقل إلى التوحيد الآخر والثاني، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يبرز في كثير من الجوانب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. ومن قام يتقدر إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. صلى الله عليه وسلم ذلك وجميع المسلمين. فهنا الصوت عندكم واضح؟ اي جميل، لاني انا ما حد رد علي ولا ادري قدم وذهب المقدم، فانا اتكلم ما ادري هل هو واضح او لا، لكن الان اسال الله ان يحفظ وياكم بحفظه ويجمع وياكم في جنات النعيم. لا جميل جميل، لا جميل جميل ممتاز، الله المستعان، الله اشكركم الله يحفظكم. عموما فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ولما تقدم من ذنبه، الحديث الذي تقدم هذا فيه دليل وإثبات لاسم الله جل وعلا الغفور، وأن الله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب، وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نطيل فيها أيضا. كذلك المولى جل وعلا حينما يدعو المسلم، حينما يدعو الله جل وعلا، هو يدعو من؟ يدعو الله جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو يقول يا كريم يا جواد يا ارزقني، هنا إثبات الله جل وعلا باسم الكريم والجواد. والدعاء سوف نتكلم عنه في توحيد الألوهية، لكن هذا جزء ما يخص توحيد الأسماء والصفات. كذلك حينما يسأل الله جل وعلا بالعليم الحكيم الخبير جل وعلا، اللهم نسألك بأنك أنت العليم الحكيم الخبير، اللهم ازغ الحلم والعلم والحكمة والأناء. فهنا إثبات هذه الأسماء لله تبارك وتعالى، هنا إثبات هذه الأسماء لله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا هو العليم هو الحكيم هو. كذلك بأن هذا الشهر فيه إطعام الطعام، وإطعام الطعام وتفطير الصائمين يكون لله تبارك وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله، هذا أيضا فيه إثبات. وكذلك أن إثبات صفة الرحمة من المولى جل وعلا، وهذا فيه إثبات صفة الرحمة، لأن الله جل وعلا هو الرحمن هو الرحيم تبارك وتعالى. وكذلك فيه إثبات إخلاص العبد لله تبارك وتعالى. فهنا يتبين، وأيضا إثبات صفة السمع لله جل وعلا، إثبات صفة البصر لله جل وعلا. ففي دعائه لو كان الله جل وعلا على ما يقول أهل البدع والضلال، إذن أن الله جل وعلا ما يسمع، إذن يدعو من هو؟ فالدعاء هو للسميع تبارك وتعالى. كذلك في أعماله بأنه يراقب الله جل وعلا، أن الله هو الرقيب، كذلك هذا أيضا إثبات بأن الله هو العليم جل وعلا، لأن الصيام هو سر بين العبد وربه، الصيام سر بين العبد وربه. فهذا السر فيه إثبات عدد وجملة كبيرة من الأسماء والصفات للمولى جل وعلا. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا فيه إثبات لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فإذا وحد العبد المولى جل وعلا بهذه الأسماء والصفات، وذلك بانعكاس توحيد الأسماء والصفات على هذه الأعمال وعلى هذه الأقوال وعلى هذه العبادات وعلى هذا التنسك بالعبادة لله تبارك وتعالى، وهذه العبادات تتضمن هذه الأسماء والصفات وإثباتها من العبد، لكن إبرازها وتسليط الضوء عليها هذا يجعل المسلم يستشعر هذه الجملة العظيمة من مسائل العقيدة في الأسماء والصفات، ثم يزيد ذلك في إيمانه مما ينعكس على عمله، وينعكس زيادة عمله وإتقان عمله على إيمانه، فهي تسمى التغذية العكسية، إلى أن يعني تكون زيادة مضطردة من الإيمان إلى العمل ومن العمل إلى الإيمان حتى يبلغ أعلى الدرجات من فضله تبارك وتعالى. ذلك بالتصديق بهذه الأسماء والصفات وتوحيد الله جل وعلا بهذه الأسماء والصفات للمولى تبارك وتعالى. كذلك فيه مراقبة الله جل وعلا، كذلك فيه مسألة عظيمة وهي تدخل في الثلاثة دوائر من دوائر الدين، وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فهنا الصيام يدخل في هذه الثلاث كلها، والحمد لله رب العالمين. كيف يكون ذلك؟ بالنسبة للإسلام حيث النبي صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس: شهادة لله الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وفي عين آخر من استطاع إليه سبيلا. فهنا دخل في أركان الإسلام. وكذلك في الإيمان بالله، وكذلك في الإيمان برسول الله، وكذلك في إقامة الصلاة. فلا يستقيم الصيام إلا بالصلاة، وأن تصلي لله في اليوم خمس مرات. كذلك في كثير من المسلمين يؤدي زكاته في هذا الشهر، ليتضاعف فيه الحسنات، تضاعف فيه الأجور، فيتلمس مصارف الزكاة وأهل الزكاة وينفق زكاته، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. هذا بالنسبة للإسلام. بالنسبة للإيمان، هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خير وشره. كيف يدخل هذا؟ الإيمان بالله جل وعلا بأن الله افترضه، وطاعة لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أوجبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابه، وإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتحقق بشرطي قبول العمل. جميع الأعمال التعبدية التي لو عادها بد أن توفر فيها شرطين: الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا فيه الإخلاص والمتابعة. لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تكم الرسول فأخذوه، ما لكم على بنته. فتصوم كما صام محمد صلى الله عليه وسلم، وتقوم كما قام محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قراءة القرآن والإنفاق في سبيل الله وفي سائر الأعمال الصالحة. إذن ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تأكم الرسول فأخذوه، ما لكم على بنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي. إذن يجب على المسلم أن يصوم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. أيضا الآيات القرآنية هي في القرآن العظيم، آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون، فمن شهد منكم الشهر فليصم، كلها في القرآن العظيم في كتبه وكتبه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وباليوم الآخر، وذلك جزاء هذا الصيام، جزاء هذا الصيام بأن المولى جل وعلا يغفر ذنوبه، وهناك باب في الجنة، وهذا أيضا يدخل في العقيدة ويدخل في التوحيد، وهو الإيمان بالغيبيات، الإيمان بالغيبيات، الإيمان بالغيب، بأن الله جل وعلا جعل هناك باب من أبواب الجنة اسمه باب الريان، لا يدخل معه إلا أهل الصيام. السر يجعلنا وإياكم منه، ويدخلنا وإياكم جنة النعيم، إنه ذكّدوا عليه. إذن هذا كذلك من مسائل العقيدة هو ما يتعلق باليوم الآخر وهو جزاء الصيام. وبالقدر خيره وشره أيضا ما قدره الله جل وعلا على العبد، لأن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبد لله جل وعلا، وهو شهر الصبر، فيجتمع فيه أنواع الصبر الثلاث: الصبر على طاعة الله الامتثال لأمر الله جل وعلا، الصبر عن معصية الله ترك جميع المفطرات والمحرمات والغيبة والنميمة وقول الزور والعمل به والجهل والإثم، وأقدار الله المؤلمة. ها قلنا اليوم بالقضاء والقدر خيره وشره، هنا أقدار الله المؤلمة، أي أن الله جل وعلا قدر أن يجوع هذا المسلم فهنا يؤمن بهذا القدر، فيدخل فيه أركان الإيمان كله. كذلك الإحسان، كيف يكون الإحسان؟ الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا فيه مقامين: مقام المشاهدة ومقام المراقبة، يعني تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى الله جل وعلا، وهذا فيه التفاني في الإخلاص والصدق والمراقبة، والإخلاص والصدق والبذل والعطاء كأنه يرى الله جل وعلا في عقيدته وأعماله وأقواله وإيمانه وفي جميع أنواع عبادته كأنه يرى الله جل وعلا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة. الصائم لو أكل أو شرب ما حد علم به، ولكنه صائم لله، وأنا أبشركم وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين بهذا الإيمان، لم تتركوا الطعام، لم تتركوا الشراب، لم تتركوا الشهوة، لم تتركوا ما حرم الله جل وعلا، الغيبة، النميمة، جميع الأقوال المحرمة، إلا تريدوا الأجر من الله جل وعلا، إلا خوفا من الله تبارك وتعالى، إلا رجاء فيما عند الله جل وعلا. هذا هو صريح الإيمان أيها الأحبة. احمدوا الله جل وعلا، نحمد الله ونشكر على هذا، هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى أن وفقنا، أن جعلنا من المسلمين وجعلنا من المؤمنين. أسأل الله يجعلنا من المحسنين، لأن رحمة الله جل وعلا قريب من المحسنين. فهنا الصيام داخل في هذه الدوائر والمراتب للدين كلها، والحمد لله رب العالمين. كذلك مسألة مهمة جدا في التوحيد وفي العقيدة، وهي قبل أن نتجاوز إلى توحيد الألوهية، وهي مفارقة اليهود والنصارى ومفارقة أهل الكتاب. هذه من أهم مسائل العقيدة، ومن أهم ما كان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في العهد المدني بعد الهجرة. كان كثير ما يقول خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والنصارى، بل في يوم عاشوراء قال لأن بقيت إلى قبل لأصومن التاسعة والعاشر، وجواية يوما قبله ويوما بعده حينما قيل بأن اليهود يصومون ذلك اليوم. فهنا مفارقة اليهود والنصارى، بل قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا الجحر قبل لدخلتموه. قال اليهود والنصارى، قال ومن، يعني من غيركم. فهنا فيه تحذير من متابعة وموافقة اليهود والنصارى. أين يتجلى هذا؟ يتجلى هذا في تعجيل الفطر وتأخير السحور وأكلة السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. شوف مسألة بسيطة قد يغفل عنها كثير من الناس أو لا يعلمها، وهي مسألة عقدية مهمة جدا. كذلك تقديم الفطور. طيب هل أهل الكتاب يصومون؟ نعم. هل فرض على الأمم السابقة؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. إذن فرض على الأمم السابقة وفرض علينا، وذلك أيضا لعظم منزلة هذا الصيام عند المولى تبارك وتعالى، لما يترتب عليه من الأجور العظيمة. فهنا نبادر بتعجيل الفطر وتأخير السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الناس بخير ما قدم الفطور وأخر السحور. فيه موافقة السنة، فيه مفارقة اليهود والنصارى وأهل الكتاب، فيه طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه إفراد الله وتوحيد الله جل وعلا بالاستجابة لأمره تبارك وتعالى، وفيه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ما زال الناس بخير ما قدموا أكل وأخروا أكل مجرد؟ لا، ما زال الناس بخير ما كانوا محافظين على السنة، ما كانوا محافظين على السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يتبين هنا الحرص على السنة، حيث أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل فضيلة وفيها كل خير. هنا ننتقل أيضا، يخبرني أحد الأبناء يقول لنا نص ساعة الآن ونحن لا نريد الإطالة عليكم، والكلام في الحقيقة في هذا أخبرنا بأنه جميل جدا، لأنه متعلق بالعقيدة، متعلق بالتوحيد، متعلق بفضل الله جل وعلا بالعبادة، وهذا جميل جدا والحمد لله رب العالمين. ننتقل.
أبدك الله يا شيخ، أبدا خذ راحتك يا شيخ والكل معك مستمع.
ما حتى ولو جزاكم الله خير، لا نستطيع أن نستوفي الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله جل وعلا 23 سنة، ونوح دعا إلى الله جل وعلا، دعا قومه 950 سنة. فنحن نصل في هذه الدقائق، لكن إشارة، وهكذا تعلمنا من علمائنا. نحن نريد منهم رحمهم الله وحفظ الأحياء، نريد أن يزدونا من 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 العلم، ومن بعضهم يعني اللي في مكة واللي في المدينة واللي في الرياض واللي في القصيم، الشيخ محمد العثيمين الله يغفر له ويرحمه، واللي ها ولكن يريدون أن يخبرون طالب العلم بأن العلم لا يؤخذ جملة، إنما يؤخذ شيئا فشيئا. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. اليوم فائدة، بكرة فائدة، من الشيخ هذا فائدة، من طالب العلم هذا فائدة، من هذا فائدة، ثم تجتمع هذه الفوائد عند طالب العلم ويحصل بها بإذن الله. إذا الله جل وعلا أراد بها الخير ما يزال بخير فقهه بالدين، الله يجعلنا إياكم منهم. فهنا يكون اجتماع هذه العلوم الشرعية، اجتماع هذه المسائل، اجتماع هذه الآيات والأحاديث ومعانيها يكون على مدى السنين. وكذلك من شروط العلم وطلب العلم هو طول المدة وطول فترة في الطلب وفي الحفظ والمراجعة، ولها أمور تخصها بإذن الله جل وعلا. لذا لا نحن نريد الإطالة، وهناك أيضا من أهل العلم هم أفضل منا وخير منا، أيضا لهم برامج عندكم ولهم برامج الآن قائمة. فعموما ننتقل إلى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، وهو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب. بل لم يكن هناك الصراع بين الأنبياء وأممهم إلا في توحيد الألوهية. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإفراد الله جل وعلا بأفعال العباد هو المطلوب من الإنسان، المطلوب من المسلم، المطلوب من سائر الأقوال والأعمال والعقاد لله تبارك وتعالى. حيث أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إيماننا قول وفعل ونية، يزاد بالتقوى وينقص بالرداء. فهنا يجب أن نصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، العبادة القلبية، القولية، العملية، الفعلية، البدنية، المالية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك كبرت وأنا من المسلمين. بل هذا هو قول الله جل وعلا: في حديث القدسي حينما قال جل وعلا: من أشرك معي شيئا تركته وشركه. فأعظم ذنب عصي الله جل وعلا به من خلق الله الخلق إلى يهرب الله ومن عليها هو الشرك بالله جل وعلا. إنما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هو مأوى النار وما ظلم من أنصار. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الله هذا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ووالدنا وجميع المسلمين. إذن هذا هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو عبادة لا شريك له، هذا هو الصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. ومن ذلك الصيام، وما يكون في الصيام، الصيام يكون لله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا بأن الله جل وعلا فرضا، وأن الله جل وعلا أوجبه، فطاعة لله جل وعلا وإيمان بالله بوجود الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة بأن يصوم إيمانا بالله تبارك وتعالى، واحتسابا أي احتساب الأجر من الله جل وعلا، وأنه سوف يحقق ذلك الأجر إذا هو حقق هذه العبودية. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الله كريم جل وعلا، ولكن يجب عليك أنت أن تحسن القصد وأن تحسن العمل وأن تحسن القول، والله كريم جل وعلا. قال ربكم ادعوني ها أستجب لكم، الإجابة حاصلة، لكن كيف الدعاء؟ كيف العبادة؟ كيف التقرب إلى الله جل وعلا؟ كيف الصيام؟ كيف القيام؟ كيف قراءة القرآن؟ كيف الدعاء؟ كيف الإحسان؟ كيف الإنفاق؟ كيف الذكر؟ كيف سائر العبادات؟ فيجب أن تكون خالصا لله جل وعلا، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا لابد أن يكون خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيام هو لله لا شريك له، أن تصوم لله لا شريك له، لا رياء ولا سمعة، إنما الصيام لله تبارك وتعالى. وهذا فيه إفراد الله جل وعلا بهذا الصيام، أن يكون صومك لله جل وعلا. كذلك من لكي لا نطيل في هذه الجزئية، كذلك من توحيد الله جل وعلا، توحيد الألوهية في هذا الشهر، الدعاء. الدعاء هو العبادة كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. إذن هنا دليل على أن الدعاء هو عبادة لله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهنا يجب عليه أن يكون دعاءه لله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله وحده لا شريك له في دعائه، والدعاء هو العبادة. أيضا في هذا الدعاء كما تقدم معنا فيه إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وسؤاله وحده لا شريك له، سواء كان ذلك في عند الإفطار أو حتى في سائر وقت الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد. وفي رواية وفي عيد آخر عند فطرة، الأولى عامة أي للصائم، وفي الثانية لا عند فطرة، فهنا وقت إجابة. كذلك بلا ذا والإقامة وقت إجابة، كذلك خاصة الآن في وقت الحجر وطرف البيوت، فعندك وقت للوقت بين الأذى والإقامة أن تدعو الله جل وعلا ما شئت. كذلك في السحر وقت نزول الله جل وعلا للسماء الدنيا، نزول قبل جلاله جل وعز، يقول: يا عبادي من تائب فتوب عليه، من صغير فاغفر له، من داعي فأجيبه. إذن هنا أيضا هذا وقت مبارك للدعاء. أيضا في السجود، أيضا عصر يوم الجمعة وكلها تجتمع لك يا عبد الله. إذن هذه من المواطن التي يظن فيها استجابة الدعاء، فيكثر العبد من الدعاء للمولى جل وعلا. فالدعاء لا يخيب من تقرب الله جل وعلا به، إما يستجاب لك وأنت ما سألت لا تريد الإجابة، استغفر يجيب دعوته ودعوكم جميع المسلمين، أو يدفع عنه من الشر ما يوازي ما دعا به من الخير، أو تدخل يوم القيامة، وللآخرة خير وأبقى. والدعاء والقضاء يتصارعان بين السماء، بين السماء والأرض. فهنا الابن يقول لي لك 40 دقيقة إن شاء الله. فهنا يكون بإذن الله جل وعلا الدعاء والإكثار من الدعاء، أكثر من الدعاء، لا تسكت، أكثر من الدعاء. كذلك الذكر، الذكر أيضا معلم معلم التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية في ذكر الله جل وعلا. اذكر قال جل وعلا اذكروني اذكركم واشكروا ولا تكفروا، حينما يقول لا إله إلا الله هذا توحيد، حينما يقول الله أكبر هذا توحيد، حينما يقول سبحان الله هذا توحيد، إفراد الله بالعبادة وتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به تبارك وتعالى، إذا هذا أيضا فيه توحيد، هذا فيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، جميع أنواع الذكر. والذكر عبادة عظيمة، أنا أقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفتر من الذكر يا عبد الله، لا تسكت. لماذا تسكت؟ لا نريد أن نمثل وأن نأتي بعض أساليب يعني لو أحد قال لك كل ما قلت لك كلمة لك ريال أو لك دينار أو لك درهم أو لك دولار أو لك حسب العملة اللي ها، هل سوف تسكت؟ ما راح تسكت، حتى لو واحد أتاك لو واحد ما راح ترد على أحد، تبي تجمع. هذه أمور دنيوية، والآخرة خير وأبقى، وله المثل الأعلى تبارك وتعالى. إذا نكثر من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير من إنفاق الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم فضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، لا إله إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اخلوا بالله واذكروا الله جل وعلا، وأكثر من ذكره تبارك وتعالى يكون لك الأجر والغنيمة والفضل والراحة والطمأنينة والسكينة والرزق والتوفيق والهداية والسداد والرشاد والبركة من الله تبارك وتعالى. إذا عليك بالذكر نور في الوجه وتوفيق وسداد وهداية يكون الله معك. قال جل وعلا أنا مع عبدي إذا ذكرني وعن ظن عبدي بي، هتريد أن يكون الله معك؟ إذا كان الله معك تخاف من؟ إذا كان الله معك ترجو من؟ إذن عليك يا عبد الله بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما في هذا الوقت المبارك، فأكثر من طاعة الله في شهر رمضان. هذا الشهر الخير والبركة والقرآن والمغفرة والرحمة والعتق من النار، فأروا الله من أنفسكم خيرا بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. بل من أعظم وأفضل الصيام الذي يكون في ذكر الله جل وعلا، الحج العج والذج، الصلاة فيها ذكر الله جل وعلا والدعاء وسائر العبادات. إذن أكثر يا عبد الله من ذكر الله تبارك وتعالى، وفيه إفراد الله جل وعلا، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وعبادة الله وحده وحده لا شريك له. ويتجلى هذا الصيام كله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريح ربه، حينما قال جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتها فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا أيضا هذا فيه أنواع التوحيد، هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، هذا فيه الإيمان باليوم الآخر، هذا فيه الإيمان بالجزاء يوم القيامة، هذا فيه رد الله جل وعلا بالعبادة، هذا فيه أن العبادة لله وحده لا شريك له، هذا فيه أن الصيام لله جل وعلا ومن أجل الله تبارك وتعالى. وأيضا يدل على فضيلة الصيام بين الله جل وعلا، نسبه إلى نفسه الشريفة وذاته العلية جل وعلا، غير الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا كان الجزاء على الكريم الجواد، كيف يكون الجزاء؟ والصابرون يوفون أجرهم من غير حساب، من غير حساب، على الله تبارك وتعالى، على الكريم. إذا لابد أن نزكي هذه النفوس وأن نحافظ على هذه العبادات من كل ما يخل بها ويخدشها، وأن تكون خاصة لله جل وعلا، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أثام الصحابة والسلف الصالح. فقد ضرب الصحابة والسلف الصالح أروع الأمثلة في تأدية هذه العبادات، والكلام أيضا في هدي السلف في الصيام والقيام والقرآن والعمارة أيضا يأخذ وقتا طويلا له أيضا مجال آخر، لكن نحن نريد أن نشير إليه لكي نرجع إلى كيف كان الصحابة يضرب عنهم، كيف صلوا، كيف صاموا، كيف حجوا، كيف أمر معروف، كيف نعلموا المنكر، كيف دعوا إلى الله، كيف جاهدوا. قال جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز كبير. إذن ذلك فوز عظيم. إذن هنا يتبين لنا وجوب سلوك منهج الصحابة والسلف الصالح. قال جل وعلا: ومن شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى وسجنا وساءت مصيرا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. سلوك منهج الصحابة والسلف الصالح هذا من أهم المسائل التي تجب على المسلم أن يفهمها ويعلمها ويعمل بموجبها ويسير على هذا النهج الصحيح، لأن هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا هو الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم الذي أنت سأل جل وعلا أن يهديك الله إليه في كل ركعة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يعني يكون موافقهم على الحق والهدى. أيضا الكلام في توحيد الألوهية في 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 الصيام ومعالم توحيد الألوهية في الصيام كثيرة جدا. صلاتك لله جل وعلا، صلاتك وكذلك صيامك، كذلك دعائك، قراءتك للقرآن، ذكرك لله جل وعلا، مراقبة هذا الصيام، كل هذا فيه توحيد الألوهية، كل هذا فيه فرد الله بالعبادة، كل هذا لله وحده لا شريك له، هذا 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 توحيد الألوهية، هذا فرد الله بالعبادة، هذا عبادة الله لا شريك له. فيبقى عليك أن تراقب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها، وأن يكون الصيام على سنة صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة والسلف الصالح. لماذا نحن دائما نؤكد على التوحيد 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 فرد الله بالعبادة؟ لماذا؟ أولا لأنه الأمر الذي خلقنا من أجله، ثانيا هو الذي ما جهه لسان الرسل وأنزل الكتب كما تقدم معنا في الآيات، ثالثا هو الذي من أجله قام سوق الجهاد سبيله جل وعلا. قال جل وعز: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة يعني شرك، ودين لله خاصا لله تبارك وتعالى. فلم يخلق الخلق إلا لأجل هذا التوحيد وإفراد الله بالعباد، وهذا التوحيد له ثمرات عظيمة جدا. من أعظم هذه الثمرات دخول الجنة، فالموحد هو في الجنة ابتداء أو مآلا، ابتداء من غير حساب ولا عذاب الله يجعلنا يكون منه، ومآلا إن كان عنده شيء من الذنوب أو المعاصي أو الكبائر أو مخالفات شرعية أو فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له ودخل الجنة، وإن شاء الله جل وعلا عذبه بما يمحص به ذلك العبد ثم ما أوله إلى الجنة. وهذا أيضا في رد على الخوارج، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيضا التوحيد فيه الأمن والأمان، الأمن في الدنيا، الأمن في البرزخ، الأمن يوم الفزع الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يوحدوا الله، لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك، لهم أمن في الدنيا وأمن في البرزخ ويوم الفزع الأكبر. نسأل الله أن نكون جميع المسلمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم وأدبارهم وليبدهم بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان التوحيد الذي له، فأنا أقول إن أراد العالم اليوم بأسره الأمن من جميع المخاوف والإطعام من جميع المجاعات فعليه بالتوحيد، فيفرض الله جل وعلا بالعبادة. يرزقك الله، يهديك الله، يحميك الله، يوفقك الله، يهديك الله، إنما ذلك بتوحيد الله جل وعلا وبعد توفيق الله تبارك وتعالى. وإن أصابك شيء من هذه الأمور فهو تمحيص لك. أفحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تمحيص لك. هذا أيضا فيه إثبات الله للعباد أن الله جل وعلا هو الذي يقدر على العباد. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففيه الأمن وفيه الراحة وفيه الطمأنينة وفيه السكينة وفيه الجنة وفيه الرحمة وفيه التوفيق وفيه السعادة وفيه الطمأنينة التي يسعى لها الأفراد والأسر والمجتمعات والشعوب والأمم، ويسعى لها جميع شرائح وطبقات المجتمع من الحاكم والمحكوم والوزراء، كل يريد أن يكون مطمئن هادئ. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إنما يكون ذلك بذكر الله جل وعلا وبطاعة الله وبتوحيد الله، يكون الأمن والاطمئنان والسكينة والرغد والتوفيق والبركة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب. إذن 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 نسعى أيها الأحبة لتحقيق التوحيد والتفكر في معاني هذا التوحيد ومعالم هذا التوحيد في هذا الشهر وفي هذا الصيام. وكذلك كلما أردت أن أختم بدأ لي حديث، بدأ لي آية، بدأ لي مناسبة، بدأ لي، ولكن إن استمرنا مع هذه الخواطر سوف يطول بنا المقام. والأيضا معالم التوحيد في العشر الأواخر، في ليلة القدر، في صدقة الفطر، في العتق من النار، في أمور كثيرة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة في أقوالنا وأعمالنا الظاهرة والباطنة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي ديننا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وزغفة صالحة، تقوم بالمعروف تنهى عن المنكر، قال ما طاعتك ذا جل الكرام. اللهم يا مدين ملكوت السموات والأرض، فارق الحب والنوى، فمنزل التراث والجي فرقان. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وقيامة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عتقائك من النار ومتقين الأبرار يا عزيز يا غفار وجميع المسلمين في جميع حال عالم حي قيوم. اللهم اصر جنودنا وارجع أمننا، وكل مدى ونصيرا ومعنا وظهيرا يا مدين ملكوت السموات والأرض. اللهم اهزم الحوثيين والدور في الإرهابيين وجعل فرق الضلال. اللهم اسقط نظام إيران وأفشل مخططاتها ومن تعينها عليها رب العالمين. اللهم اعذب في نورهم وذلك في نحورهم، أرسع لهم جند من جندك، لا تقوم لهم راية وجعلهم خبيرة وآية، وكف لهم بما شئت يا حي قيوم إذا جاء وكرام. اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا، ووفقنا خير الأقوال وخير الأعمال وخير النوايا. اللهم اجعلنا من يقول قول ويستمع ويتبع أحسنه يا مدين ملكوت السموات والأرض. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، بارك الله فيكم أجمعين. ونشكر مكتب دعوة الجاليات في تبوك على جهوده الطيبة وعلى أعماله الجليلة وعلى إبراز هذه الجوانب في توحيد الله جل وعلا والسنة ومنهج السلف الصالح والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، تحقيقا لما يتطلع إليه معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه تعالى، تحقيقا لتوجيهات ولاة أمرنا في هذه البلاد خادم الحرم الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى. فنشكر الله جل وعلا على هذه الوسائل الحديثة والتقنية التي سهلت ويسر الفضل جل وعلا اللقاء بكم ونشر هذه المادة العلمية. وكذلك الشكر موصول لكل من قام وساهم وأعد ورتب لهذه اللقاءات. فأسأل الله إن كما جمعنا وإياكم في هذا العالم الافتراضي أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم عند ملك مقتدر في جنة ونهر عسى متقابلين ووالد جميع المسلمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين. الله يحفظكم ويرعاكم.
اسعدك الله، بارك الله فيك يا شيخ واسعدك، وامين على هذه الدعوات المباركه. اسال الله عز وجل ان نكون مباركين جميعا، وان نكون عونا لهذه البلاد ولاقاده هذه البلاد بما فيه الخير.
آمين.
كان لقاء جميل وامسيه رائعه وكلمات جميله.
اسال
الله عز وجل ان يكتب لك الاجر.
آمين.
ونشكرك ونشكر جميع الإخوة والأخوات الذين شاركونا الحضور في هذه الليلة، على أن نلتقي بإذن الله تعالى في أمسيات أخرى مع أفتيات وبرامج ومحاضرات جمعية الدعوة والإرشاد في تبوك. صلى الله عليه وسلم التوفيق للجميع، مجددا شكرا لك يا شيخ، ونلتقي بإذن الله تعالى على خير.
الله يحفظكم ويرعاكم ويحفظ الجميع، يحفظ الله.